أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل بيتر شاهين. إنه الخريف، فصل الرشوحات والالتهابات الصدرية بامتياز، وفي لبنان هناك التلوث والعتمة والتوتر النفسي، ما يزيد الوضع تعقيداً. وهذه الأمراض الموسمية تزيد الوضع الصحي صعوبة وخطورة في بعض الأحيان لدى من لديهم حالات صحية معينة ومنها الربو. فالربو مرض صدري مزمن تصاب به الرئتان، حيث تضيق فيها مجاري الهواء التي تحمل الهواء من وإلى الرئة، وبالتالي يصعب التنفس. ومجاري الهواء في الشخص المصاب بالربو تكون شديدة الحساسية لعوامل عدة، وعند إثارتها تلتهب مجاري الهواء وتنتفخ ويزيد إفرازها للمخاط وتنقبض عضلاتها، ما يؤدي إلى إعاقة التدفق العادي للهواء، وهذا ما يسمى بنوبة الربو. والمعلوم أنه بالإمكان السيطرة على أعراض نوبة الربو، ولكن يمكن أن يتكرر حدوث النوبة خلال ساعات بعد حدوث النوبة الأولى. الربو خصوصا والالتهابات الصدرية عموما محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع دكتور صديق وعزيز جدا منذ سنوات عدة، ليس لي شخصيا وإنما لكل معرفه ومرضاه، وهاتفه 24 ساعة حاضر للإجابة على كل من يقصده لخدمة أو استشارة طبية. أهلا وسهلا بالدكتور توفيق قيقانو الاختصاصي في الأمراض الصدرية. دكتور توفيق قيقانو، يعني حقيقة هذه الحلقة ننتظرها منذ زمن مع حضرتك، أهلا وسهلا.
أهلا فيك،
بتشرفنا وتشرف هذا البرنامج وإذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا دكتور. دكتور توفيق قيقانو، بدأ فصل الخريف وبدأنا نشعر ببعض الرشوحات والإنفلونزا والمشاكل الصدرية المرافقة، يعني أكيد سنبقى نأخذ بالاعتبار موضوع كورونا يلي ما انتهى، أكيد همدت الأمور، خمدت نسبيا، ولكن نأخذ كورونا بالاعتبار. عم نشوف عوارض رشح وغريب، أوقات خفيفة أوقات قوية، عم بتسألوا الناس لقاحات وإلى آخره. هذا الموضوع سنبدأ به أكيد إلى جانب موضوع الربو يلي رح يشكل موضوع حلقتنا. دكتور بشكل عام بشكل عام بشكل عام، إنفلونزا، رشح، كل هذه التسميات يلي عم نمرق فيها هلا ورح نمرق فيها أكثر مع الأشهر الثلاثة أو الأكثر المقبلة، متى علينا أن نأخذ بجدية ومتى علينا أن نصبر حتى تزول لوحدها؟
هلأ حسب العوارض وحسب الشخص، إذا عنده مشاكل صحية سابقة يما لا. وقت تكون العوارض خفيفة، رشح، شوية تعطيس، شوية رشح، سعلة خفيفة، ما في شيء داعي للخوف. أكيد المريض بده يراقب حاله، ياخد الأدوية، يرتاح، يشرب سوائل، يتجنب يأكل مأكولات كتير دسمة أو مقالة، ويرتاح ويتغذى بشكل صحي. إنما إذا صار في سعلة وطولت ضيقة نفس، أو إذا الأكسجين وطي، بتعرف إنه آخر فترة كل العيال صار عندهم الأكسيميتر، هاي المكنة الصغيرة اللي بتفحص الأكسجين.
صحيح.
أو إذا صار في عبقة على الصدر هون أكيد، أو حرارة قوية وما عم تقشط يوم يومين قوية، مفروض يشوف حكيم تيشوف يشخص الوضع بشكل مزبوط.
نعم دكتور إيانو، قلت حضرتك شغلة كتير مهمة، إن الأكسيميتر مش بس وقت بكون عنا كورونا بنفحص الأكسجين، حتى وقت عنا جريب كمان بنفحص الأكسجين.
أكيد.
نعم.
أكيد.
إذا الأكسجين ما دون المستوى الطبيعي يجب أخذ الأمر بالاعتبار ضروري
100%. وقت يوطى الأكسجين تحت 94 عند الأشخاص اللي ما عندهم سوابي، أو يوطى نقطتين تحت الرقم اللي كان عنده إياه، هون لازم يخدها على
إنه محمل الجد،
محمل جد، ويستشير طبيب.
عظيم. دكتور توفيق قيقانو، أحيانا وفي غالب الأحيان وليس أحيانا نلجأ إلى أخذ مضادات حيوية من دون استشارة أي طبيب، يعني مثل مواسم التفاح مروا على الصيدلية ملاقوا موجودين، تفضل بيعطينا الصيدلية هيدا خدو، نعرف أسميهم والعالم كله صار عندهم خبرة بين مزدوجين بهالموضوع. دكتور إلى أي مدى هذا الأمر خطير، وإلى أي مدى هذا الأنتيبيوتيك قد يزيد الأمر، قد يزيد الأمر سوءا لا يخفف وطأة الجريب والرشح مهما كانت شدته؟
الأنتيبيوتيك بيقتل بكتيريا، ما بيقتل فيروس، يعني نعم. إذا المريض مصاب بالإنفلونزا أو بالكوفيد، الأنتيبيوتيك ما رح يغير شيء، بالعكس ممكن يضره. ليش؟ نحن بنحمل بكتيريا حميدة بجسمنا وخصوصا بالجهاز الهضمي، وهالبكتيريا لازم تكون موجودة تل الإنسان يعيش مرتاح والجهاز الهضمي يقوم بشغله بشكل جيد. إذا أخذنا أنتيبيوتيك بلا ما يكون في لزوم، بلا ما يكون في بكتيريا عم بتهدد الصحة، هون عم ناخد خطرين. أول شيء نقتل البكتيريا المنيحة اللي موجودة بالجهاز الهضمي، وساعتها إذا قتلناها بده يجي محلها بكتيريا مثل الكلوستريديوم أو غيرها كتير مؤذية للصحة. تاني خطر عم نعمله هو إنه الجسم وقت تعطيه كتير أنتيبيوتيك بيصير البكتيريا تعمل مناعة ضد الأنتيبيوتيك، بيصير إذا بدك تعطي بعدين دواء
مقاومة ضده،
إيه بدك تعطي واحد كتير قوي، وبعدين بتصير بالمستشفى عم تحط مصر تتحط أنتيبيوتيك بنسميهم لارج سبيكتر، يعني بيقتل الأخضر واليابس، وهيدا شيء كتير كتير سيء. مشان هيك الأنتيبيوتيك لازم ينعطى بحالات معينة وقت يكون في فكرة إنه السبب هو بكتيريا مش فيروس.
دكتور أحيانا كتير نتشاطر نطلع على المرايه بنفتح تمنا زلعمنا بيض، لكن صار فينا ناخذ انتبيوتيك، عم ينزل مخاط صار فينا ناخذ انتبيوتيك، هودي كافيين تناخذ انتبيوتيك؟
لا اكيد لا، وقت يكون بس قصه مخاط نحن بننطر 5 ايام جمعه اوقات 10 ايام قبل ما نقرر انتبيوتيك.
نعم.
اذا في شويه نقط بيض كمان الانتبيوتيك منه اضطراري.
وبعدين عفوا للكلمة، يعني نحن مش أطباء نعرف أي أنتيبيوتيك ممكن يفيدنا أو لا،
خصوصا أنه المشكلة أنه أكترية الأوقات وقت نلاقي أنتيبيوتيك اتاخد بلا ما يكون استشارة الطبيب بيكون كتير قوي، بيصير المريض على 3 أشهر ممكن يحمل بكتيريا عند مقاومة ضد الأنتيبيوتيك العاديين اللي تستعمل،
وهناك المشاكل،
هناك المشاكل
لا سمح الله تروح على القلب وتروح
100%
خطر على الكلوي. دكتور توفيق قيقانو، نحن في هذا الزمن أيضا هناك لقاحات إلى جانب لقاحات كورونا، أكيد رح نأتي على ذكرها ولو بشكل سريع، لقاحات الإنفلونزا يمكن من هلأ نبلش ناخدها وفي فصل تاني. دكتور بشكل عام إذا لم يكن هناك من مانع طبي، بشكل عام هل تنصح بلقاحات الإنفلونزا صغارا وكبارا ولكل الأشخاص والحالات المرضية؟ منشدد إذا ما في مانع لأخذها.
إذا ما في مانع لأخذها الأولاد اللي تحت 5 سنين، الـ 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 الإمرأة الحامل، الناس اللي عمرهم فوق 65 سنة،
نعم.
كل شخص عنده مشكلة مزمنة بالرواية مثلا ربو أو انسداد رئوي أو مشكلة مزمنة بالقلب أو لا سمح الله كانسر سرطان أو بيخد أدوية بتخفف المناعة، إذا عنده أي واحدة من هيدول كتير مستحسن يأخذ لقاح ضد الإنفلونزا.
عظيم. دكتور لقاح الإنفلونزا يجعل مناعتنا أقوى في حال تعرضنا لكورونا، على الرغم أنه كورونا يعني كتر خير الله وصلنا لمرحلة أم أن نتعايش معه أم أنه غلبنا لحد هلأ كما هو ظاهر؟
ما في كتير تشابه بين فيروس الإنفلونزا والكورونا، مشان هيك اللي أخذ اللقاح ضد الإنفلونزا منه محمي ضد الكورونا، بده يكون عامل اللقاح تبع
بس الكورونا. المقصد بيكون مستعد أكتر.
أكيد. نعم. أكيد. وهي أوقات صارت معنا أنه مريض يلقط الإنفلونزا تخف مناعته يتملك في الكورونا، وقت يجوا الاثنين بنفس الوقت بتكون الحالة كتير صعبة. أكيد.
إذا قرر الشخص بده يأخذ لقاح كورونا ولقاح إنفلونزا قديش لازم يكون في تباعد بالزمن؟
نحن بننصح ب15 يوم تباعد.
15 يوم. عظيم. دكتور توفيق قيقانو، من الأمراض الشائعة جدا ويقدر عدد المصابين فيها بالعالم ما يزيد عن 600 مليون شخص، الإحصاء مش كتير جديد ولكن نسبة كتير كبيرة وتزيد عن 600 مليون شخص. دكتور قبل ما نحكي عن الربو يلي هو محور حلقتنا اليوم، لو سمحت هيك فكرة ولو موجزة مبسطة عن عمل الرئتين، كيف تعمل الرئتين؟
الرئة عندها عدة فانكشن بالجسم،
مهم.
المهم الأقوى هي أنه تفوت الأكسجين على الجسم حتى العضل، القلب، الدماغ، كل الجسم بحاجة لأكسجين، مثل ما السيارة بدها بنزين تتمشي الجسم بده نعم. أكسجين تيمشي، وبنفس الوقت كل الغاز السام اللي بينتج عن الشغل الإنسان اللي هو CO2 الغاز كربونيك، كمان الرئة بتسمح للجسم أنه يتخلص من على المادة السامة. الرواية كيف بيشتغلوا؟ الرواية مثل بالون وقت تتنفس عم بتعبي هواء، الهواء عم بيفوت عم بيفوت معه أكسجين، الأكسجين عم بيفوت على الجسم. وقت تعمل زفير الغاز كربونيك CO2 اللي هي الغاز السام اللي بينتج عن الحركة عن شغل العضلات إلى آخره، هيدا كمان بتطلعه بالزفير لبرا.
نعم.
دونك هيدا المهمة الرئيسية تبع الرواية.
عظيم. دكتور قيقانو، أيضا قبل الربو لو سمحت هيك سؤال بشكل عام وكتار، يعني أنا عم بطرح السؤال تنشوف إذا مزبوط يقال هكذا. يعني نحن بنعرف أنه تما تكون الرواية سليمة هناك عوامل عديدة، تدخين، تلوث إلى آخره، ولكن حتى بعض الأطباء حتى بعض الدراسات للأسف عم نشوفها بمنشورات طبية مرموقة بالعالم أنه بتقول أوكي هذه النصائح لا تنطبق على اللبنانيين، اللبنانيين هناك تلوث، اللبنانيين هناك عتمة، اللبنانيين هناك ستريس، اللبنانيين إلى آخره إلى آخره. دكتور، في ظل هذا التلوث الذي نعيشه كيف نحمي جهازنا التنفسي، على الرغم من أنه يمكن أصلعنا على الطريق حتى لو ما مندخن وحتى لو ننحمي من كل شيء، ولكن كل العوامل الأخرى للأسف أخطر بكثير يمكن من التدخين أو غيره. هل هذا القول دقيق أم أنه لا يجب أخذ الحيطة والحذر؟
أكيد في إشياء ما فينا نغيرهم لسوء
حظنا.
حظنا أنه التلوث، درجة التلوث بالبلد من المعامل اللي ما عندها الفلتر، من الجنراتور الكهرباء اللي موجودين بين البيوت،
المصيبة الكبرى هاي،
مصيبة الكبرى. عندك درجة تلوث كتير كبيرة، والدليل أنت ونازل بالصيفية من الجبل وقت تطل بيروت
ضباب.
عليك بتشوف سجادة سودة،
ضباب.
هيدا كله عم نتنفسه. إنما في إشياء فيك تغيرها، يعني أكيد الدخان اللي بيدخن، والدخان أثبت من فوق 50 سنة
صحيح.
إنه سبب رئيسي للربو، وسبب رئيسي لتليف الرئة، وسبب رئيسي للكانسر، وسبب رئيسي للأنفيزيما، وسبب لسرطان المبولة وسرطان الرية والحنجرة. دونك في إشياء فينا نغيرهم، في إشياء ما فينا نتحكم فيهم. خلينا نتحكم بالإشياء اللي فينا نغيرهم. يعني فينا ما ندخن، فينا ما نقعد بمحلات فيها كتير دخان، نتعرض لدخان غيرنا
سلبي. صحيح.
وأكيد مثلا في بيوت التهوئة فيها منا ممتازة، أو منا مش بيكون فيها مثل رطوبة وعفونة بالحيطان،
كمان هيدي مؤذية،
هاي كتير مؤذية للرواية مثلا.
دكتور، إذا بدنا نحكي هيك من الناحية العلمية، مع أنه يعني قليل من السم ككثيره يتراكم وإلى آخره، ولكن هيك ينطرح السؤال وحبيت أنقله لحضرتك بكل أمانة. يعني بعض الأشخاص بيقولوا طيب نحن سيجارة سيجارتين بالنهار، أرجيلي كل شهر مرة إلى آخره، هون أكيد في أذى، بس هذا الأذى يوازي شخص مدمن على التدخين يوميا وأرجيل الصبح والظهر وعشية، أم أنه يعني أكيد السؤال مش بريء، ولكن يختلف الأمر نسبيا؟
بس هي بالطب أكترية الأمراض دايما في عاملين، في عامل السم اللي عم تتعرض له والوراثة. يعني في عنا ناس وراثيا، الجد مات من سرطان بالرئة، البي توفى من سرطان بالرئة. إذا واحد من الأولاد اللي هني وراثيا عندهم استعداد ممكن يدخن 5 سواجير
يكونوا عملوا استعداد لقاله
ويعمل كانسر بالوقت صحيح. اللي يمكن شخص تاني عم بيدخن علبة وما عنده استعداد
ما يعمل
وما يعمل شيء. دونك بدك تاخد بعين الاعتبار الجين، بس هيدي الجين بعدها شغلة ما فينا نتحكم فيها ونفحصها، مثل الضغط أو السكري. بنعرف في جينات، في كم واحد اكتشفناهن، بس ما بنعرف نعمل فحص كامل للجين اللي بيسببه الكانسر اللي بالرئة. مشان هيك نحن بننصح ما يكون في لا دخان ولا أرجيلي ولا سيجار ولا شيء تاني.
يعني بنكون عم نعمل اتفاق مع الشيطان وقت اللي مندخن أرجيلي أو اثنين، لأنه
أكيد
الأذى سيظهر.
أكيد.
نعم. دكتور توفيق قيقانو، إلى جانب ما ذكرناه في المقدمة، كيف تعرف الربو؟
هو الربو هي حالة في التهاب مزمن بالقصبة الهوائية، مجاري الهواء الكبار والصغار، الشعيرات اللي بتفوت جوات الرواية. على الالتهاب المزمن بيخلي انه اذا تعرض المريض لشوية غبرة، شوية ريحة، شوية رطوبة، شوية عد بالبيت، ممكن هالمجرى يسكر لانه هو فيه التهاب مزمن وكتير بيتحسس.
نعم.
وحتى إذا ما تعرض لهيدول، هو مع العمر هالالتهاب بيخلي يصير فيه مثل تكلس حوالى القصبة الهوائية، العضلة التنفس كمان بتصير تخينة، الإفرازات الغدد بتصير تكتر، وهيدا كله بيؤدي لانسداد شوي شوي بمجرى الهواء، بينتج عنه صعوبة بالتنفس، سعلة، بلغم مزمن وصفير على الصدر.
عظيم. طيب دكتور، شو تفسير الأطفال اللي بيخلقوا أو بعمر صغير بيكون عندهم ربو كمان نتيجة التهاب مزمن؟
100% في التهاب مزمن. هالالتهاب فيه بلش من عمر صغير، وحتى في حالات ممكن يبلش على كبر. يعني أنا عندي مريض بلش الربو معه عمر 70 سنة، بالوقت اللي لحديث 70 ولا مرة كان عنده أي أشير.
دكتور يعني، في بعض الحالات بعض الدراسات أنه ممكن الربو يبدأ في الصغر ولكن مع العمر يزول أو يختفي أو تخف نوباته. وحضرتك تفضلت قبل شوي أنه الربو مع الوقت بيزيد تكلس، بتزيد عضلات الرئة، بيزيد البلغم، الإفرازات، بتصير النوبات أكثر خطورة وشدة. أكيد رح نحكي عن العوارض والتشخيص. كيف فينا نفسر الناس سواء أنه أحيانا بتزول النوبات وأحيانا بتشتد النوبات مع العمر؟
هو الربو عند الأطفال الكونسبت تبعه كتير تغير آخر سنين. يعني في كتير حالات أولاد ممكن يصوفر صدرهم مرة أو مرتين وهو منه ربو، بس شائع أنه وقتا نسمع ولد صوفر صدره وراح مرتين ثلاثة عند الحكيم منقول معه ربو. هالحالات كلها تغيرت التسمية تبعها. حاليا تغير الكونسبت كله على تشخيص الربو عند الأولاد. بس كقاعدة عامة في كتير أولاد بيكون معه حالة ربو، وإذا انتبه، إذا عايش ببيئة نظيفة ما فيها تلوث، مش عم بيدخنوا بالبيت، البيت مهوم شمس بشكل سليم، ما فيه رطوبة، ما فيه عفونة، أكل بشكل هيلثي، وحافظ على وزن وحركة رياضية، وقت يكبر إجمالا بعمر 8 12 أو 16 هالحالة بتخف، وممكن كتير ما يعوز أدوية كل حياته. ممكن يوما ما يعمل جريب قوي، السعلة تطول عنده. كلنا بنعرف ناس وقت يبلشوا يسعلوا من بعد جريب بترح لشهر شهر ونص. هيدا اكيفالان، هيدا مثل حالة ربو خفيفة. بينما الولد اللي تعرض للربو وتعلم يدخن او في دخان كتير بالبيت، او القط النوم فيها رطوبة او عفونة، او منا كتير مهوية مشمسة، او فيها كتير غبرة، هون الولد اجمالا، او نصح او ما بيعمل رياضة، هون الولد بيكون البروغنوزيس تبعه منه كتير منيح.
دكتور يعني فينا نقول الربو قد يكون له جذور وراثية، وفي قد يكون جذور ليست وراثية أبدا، ممكن نتيجة تعرضه لعوامل معينة وإلى آخره يصير عنده ربو بعدين.
صح.
عظيم. دكتور، العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة بالربو غير الوراثي أو التي بتوعي هالأبعاد الوراثية هذه خصوصا في عمر متقدم، هي ذاتها تلوث وتدخين وإلى آخره، أو لا في عوامل أخرى تانية؟
التلوث، التدخين، الرطوبة والعفونة بالبيت، الأوضة، النوم اللي منا كتير مهوية مشمسة، الوزن الزايد، الولد اللي بياخد لسوء الحظ عم نشوف كتير تين ايجر أدوليسان بعمر 15 16 17. صحيح. لعدة أسباب اجتماعية بتلاقيهم أخدوا 10 12 15 كيلو. هالوزن الزايد كتير عاطل للمستقبل تبعه الرئوي
على كل المستويات البدنية.
قلة الحركة هلأ بين الكوفيد والقعدة بالبيت والأونلاين وكل شيء تواصل اجتماعي ويوتيوب، في كتير أولاد لسوء الحظ، نحن كنا صغار ننزل نلعب بالشارع وأهلنا ما مطمنين بالهم، هلأ صارت صعبة
بالأطلع.
صار الولد قاعد أكتر، وهالقلة الحركة كمان بتزيد الخطر الربو عند الولد.
دكتور، ببعض أنا عم بعد الحلقة هيك ببعض الدراسات يعني بيقولوا حتى أوقات الأطباء قد يختلط عليهم تشخيص الانسداد الرئوي المزمن، يلي حقيقة هذا له يعني من المواضيع يلي أكيد بنحكي فيها دائما، وإن شاء الله قريبا كمان بيكون لنا حلقة مع حضرتك حول هالموضوع، وبين تشخيص الربو. يعني أحيانا يختلط التشخيص، ممكن دكتور لهالقد تكون الأمور قريبة على بعضها بين الاثنين؟
أكيد هن العوارض كتير بيشبهوا بعضهم، سعلة، بلغم، ضيق نفس، صفيرة على الصدر، بيوعى بالليل مخنوق، عوارض بيشبهوا بعضهم. إنما وقت نعمل صورة في اختلاف
تختلف الأمور،
تختلف الأمور. وإجمالا الانسداد الرئوي العوارض بتبلش قبل من بعد عمر 45 40 45. بعدين على تخطيط النفس في إشياء كمان فيها تساعدنا نقول هيدا انسداد رئوي ما هيدا ربو.
عظيم. دكتور توفيق قيقانو، ما هي مخاطر الربو في حال بشكل أو بآخر، وللأسف كلنا نعرف الظروف الصحية الاستشفائية التي نمر فيها بلبنان، في حال أهمل عن قصد أو عن غير قصد مريض الربو، ما هي المخاطر؟
في خطرين كبار اللي هني واحد الرية بتخطر بسرعة، يعني بيصير في بينسدوا مجاري الهواء، بيصير عنده ضيقة نفس، بيصير المريض مثلا عمره 30 سنة إذا طلع طابق أو طبقين بده يوقف نفسه ضيق، ما عاد في كمل يعمل مجهود، وهالقلة المجهود بتخلي ينصح أكتر، والنصاحة هي بيشو السيركل، بيصير النصاحة كمان تزيد ضيقة النفس، وهون بيفوت بمتاهة كتير كبيرة. يعني أول مشكلة هي ضيقة النفس، ما بيعود عنده أندورانس، بيعود في يعمل مجهود. تاني مشكلة بيصير عرضة لكرايز الربو،
هون الخطورة
بيصير إذا جرب مثلا بدل ما يسعر 3-4 أيام ويمشي الحال بيضيق نفسه، ممكن يقشط الأكسجين ويصير بالمستشفى، وفي لسوء الحظ بعد في مرضى بنضطر نعملها تنفس اصطناعي لأن عملوا كريزة ربو كتير قوية.
دكتور، في مخص كريزة الربو الكتير قوية إذا كانت حدثت بسبب أو لآخر، يعني مريض الربو ما عارف أنه يكأدو يعطول مرافق لإله، ما بعرف إذا عم بيلاقوه أو لا، ولكن بشكل عام بلحظة هالنوبة الكتير قوية يمكن هو رح يصير عاجز أنه يتصرف ببعض الأحيان، المحيطين به اللي هلا عم بيسمعونا شو لازم يعملوا أول شيء في حال كان الدواء موجود أو غير موجود؟ أول خطوة شو لازم يعملوها لإنقاذ حياة هذا الشخص إذا كانت نوبة شديدة جدا؟
هلا إجمالا كتير قليل تا بظرف دقيقة يكون مريض 100% سليم ويصير عنده انسداد كتير خطير، إجمالا بتجي على دقايق ساعات حتى أيام،
يعني بيكون في وقت للتعامل،
بيكون في وقت. هون المريض مفروض يكون معه إنهيلر بخاخة، بيكون الحكيم قايل له إذا حسيت نفسك ضيق أو عم بيصوف لصدرك بدك تستعملها، إذا استعملتها مرة ومشي الحال كان به، وإلا بدك تشوف حكيم. على بالحالات الكتير قليلة اللي ممكن تصير القصص بدقايق سريعة، هون إجمالا بده لازم اللي محيطين فيه إذا شافوا المريض عم بيختني إزرق، مش عم فيه بقى يتنفس، مش عم فيه يحكي، مفروض بسرعة ينزلوه على أقرب مستشفى. هون بيقدروا يعطوه أدوية بالعرق مثل كورتيزون
بتسهل،
بيقدروا يعطوه موسعات لمجاري الهواء البرونكو ديلاتاتور، بيحطوا له مثل تلهيبة بماسك على وجهه، هون بيرتاح بسرعة.
في هيك حالات بتوصل على المستشفى دكتور؟
بعد في حالات لسوء الحظ، هلأ شوي كترت لأن مثل ما قلت حضرتك عم نبلش نفقد الأدوية، وأوقات المريض عم ياخد دواء يوم أي يوم لا، أو مرة بالنهار بدل مرتين تيوفر دواء، وهون عم نرجع نشوف حالات كان صارنا فترة ما عدنا نشوفها
للأسف الشديد. دكتور توفيق قيقانو، إذا بدنا نحكي عن الربو بشكل عام من حيث العوارض، يعني حضرتكم هذا المريض أنه خلاص رح يتعرض لنوبات بسيطة، هذا المريض بسيطة شديدة، هذا المريض شديدة، أم أنه لا عندما يكون هناك ربو قد تأتي النوبات شديدة أو قد تأتي بسيطة؟ كيف منصنف الربو، أو هل من تصنيف من حيث شدة النوبة وتوقع هذا الشخص أو ذاك سيتعرض لهذه النوبة دون سواها؟
النوبات الكرياز القوية فيها تكون خفيفة، فيها تكون وسط، وفيها تكون شديدة، وفيها تكون خطرة بدها استشفى بالعناية الفائقة. إنما بغض النظر عن خطورتها، فيها تيجي نوبة كتير خطرة عن شخص عنده ربو خفيف، وفي يكون مريض عنده ربو كتير قوي ويتعرض لنوبات صغيرة. دونك كل حالة ربو فيها تتعرض لحيالة درجة من الكرياز الربو، مشان هيك لازم المريض دايما يكون معه البخاخة اللي بتخليه إذا حس بضيقة نفس أكتر من العادة رأسا يتصرف حتى يمنعها تزيد.
دكتور، يعني اللي تفضلت فيه حضرتك قبل شوي أنه هناك عوامل مهيجة تثير نوبات الربو،
صح،
ولكن أحيانا كتير مرضى بنسمعهم أنه أنا ما كنت عم دخن، ما كنت في تلوث، ما كان إلى آخره، أحيانا ممكن بقوله ستريس أو غيره. السؤال هون إذا نطرحه بشكل علمي أو طبي دقيق، هل دائما نعرف لماذا يكون هناك نوبة ربو أم لا؟
لا مش دائما بنعرف، في عنا ليستة بأشياء هي أكتر الأوقات منلاقيها، وفي مرضى منسأل كل السؤالات الممكنة والفحوصات ما منلاقي سبب. في مرضى هن الفينوتايب الربو تبعهم بيعمل نوبات بلا سبب،
يمكن على الأكل مثلا،
ممكن على الأكل، ممكن عشي بالهواء ما بنعرفه أو مش درسينه. بس في مرضى هني وقت نعمل فحوصات جوات الرواية منلاقي عندهم درجة التهاب كتير قوية والأدوية مش عم تمشي عليها. هيدول صنف من الربو كتر خير الله ما بيتعدوا 10% من مرضى الربو، إنما هيدول مرضى كتير قاسيين وبدهم عناية كتير قوية.
دكتور إذا بدنا نقول العوامل الوقائية من الربو هي العوامل التي بنعرفها كلنا اللي ذكرتها حضرتك، يعني الأسباب بتؤدي لنوبات ربو،
صح.
عدم تواجدنا بهذه الأسباب كمان بتخفف هالنوبات،
الانتباه هيدا. على الوزن والرياضة بشكل يعني منتظم، وأهم شيء المريض ياخد أدويته مثل ما الحكيم وصف له إياهن، ما يوقفهم اعتباطيا أو ما يخففهم شو ما كان السبب.
وللأسف في مرضى ومريضات ربو بأرجلوا بيدخنوا كأن شيئا لم يكن
100%. وفي مرضى مثل مرضى الضغط أو مرضى الكوليسترول، في عندك بكل الأمراض المزمنة ناس بيجي يوما ما بيزهقوا بيقلك بدي وقف أدويته، هون المشكلة عم بيعرض حاله لنوبة قوية فيها تكلفه حياته.
نعم دكتور، عند الحوامل عند المصابين بأمراض القلب أو أي أمراض أخرى الربو بيكون له وطأة أصعب وأشد وأخطر؟
عند المرأة الحامل أكيد، أول شيء لأنه الجنين بيكون كتير سنسيتيف، إذا نقص الأكسجين عند المرأة الحامل البيبي الطفل أوام ممكن يتعرض لخلل بالدماغ إذا نقص الأكسجين، عند
صحيح.
أنه عند المرأة الحامل ما فينا نستعمل كل الأدوية بالسهولة اللي نستعملها عند شخص تاني. مرضى القلب كمان مشكلة، أول شيء في أدوية للقلب ما كتير بيحبوها، ما كتير منيحة للربو، بس أوقات مجبورين الحكيم يعطيها،
مش منيحة من أي ناحية دكتور؟
بتزيد الانسداد،
بتزيد الانسداد.
بنشوف مع الحكيم إذا في نبدلة، أوقات بيلزمنا فيها. ووقت يتعبوا الرواية إذا صار في نوبة ربو أو إذا الربو منا مسيطرين عليه، كمان نقص الأكسجين بيضر بالعضلة القلب بيأذيها، مشان وفي أدوية للرواية بتسرع القلب كمان مش مستحبة، مشان هيك دراية الربو عند المريض اللي عنده مشكلة بالقلب شوي أصعب من غير مريض.
يعني مريض الربو يجب أن يكون طبيبه الخاص على تواصل دائم مع طبيب القلب، والامرأة الحامل أيضا الطبيب النسائي يجب أن يكون على تواصل دائم مع طبيب الأمراض الصدرية
أكيد. ونحن بنطلب من هالمرضى حتى إذا كل شيء تمام يراجعوا الحكيم تيعمل فولو أب، تيفحص له نفسه، تيشوف إذا الأدوية كافية، يما لازم يزيد الدواء أو يمكن يخففه إذا الوضع كتير منيح.
عظيم. دكتور توفيق قيقانو، حكيت حضرتك قبل شوي أنه الحركة مهمة وجيدة جدا ونتفادى البدانة وغيرها، ولكن الإجهاد الزائد قد يسبب أحيانا نوبة ربو بالعكس، كيف لو سمحت هيك بتقلنا لحد الفاصل بين اثنين؟
إيه على في أول شيء في ناس وقتها يعملوا سبور الرياضة بحد ذاتها بتعملهم نوبة ربو
حتى لو كانت خفيفة أو شديدة،
حتى إذا كانت خفيفة. هاي منشوفها أكتر عند اللي بيعملوا رياضة على درجة عالية ومنعلمهم الطريقة يتفادوها. هلأ من ناحية تانية المريض الربو إذا عنده انسداد بالمجاري الهواء ما في يعمل حيلا
رياضة
وما في يعمل حيلا انتنسيتي بالرياضة، لأنه إذا تخطى ليميت معينة ممكن يضر القلب اليمين، لأنه بيعلى الضغط بشريين القلب، بيعلى الضغط بالقلب اليمين بالقسم اليمين من القلب، وهيدا شيء مش مستحب. مشان هيك المريض اللي عنده ربو مزمن وربو يمكن فترة طويلة ما كان عم بيتحكم بطريقة سليمة ونتج عنه انسداد بمجاري الهواء، هون كمان منقله شو لازم يعمل رياضة وقدي انتنسيتي ما لازم يتخطيه.
عظيم، وضحت الفكرة. دكتور الربو مثل الانسداد الرئوي قد يجعل مناطق في الرئة غير فاعلة كليا، ممكن نوصلها المرحلة بالربو مثل ما ذكرت حضرتك أنه بعض الأماكن انسداد فيها
وقت ينسد المجرى بشكل كتير كبير، الهواء ما بيعود يفوت على الرئة لأنه مثل الأسطر مسكر مش رح يقطع، هالمنطقة ممكن مع الوقت تنفس وما تعود تشتغل مزبوط،
بطل عاملة
100%. مشان هيك دايما نحن مشان هيك نعم نقول أنه بنطلب من المريض يشوف حكيمه يعمل له فحص نفس، لأنه في أوقات كتير منزيد الدواء تنقدر نحن حصل على كنترول أفضل للمريض.
دكتور إذا مريض ربو بحالة جيدة جدا، يتعايش مع مرضه، كل الأمور جيدة تحت السيطرة، هذا المريض بحاجة يمكن كل سنة أو كل 6 شهور، هلأ حضرتك بتقلنا هيك ياخد فكرة رواية وين؟ يعني
أكيد.
ممكن يكون في شرح مفصل الرواية فعلة بأي نسبة جيدة جدا، لا هذا ضروري نعرف.
أكيد. ونحن أو أكترية الأوقات نعمل فحص نفس، يعني في مثل مكنة بينفخ فيها المريض،
نعم،
بتسجل قدي سرعة النفس، قدي طاقة الرواية. وهون دايما نحن منجرب أنه نحطه بين 80% و100% من النورمال حتى نضلنا on the safe side.
عظيم. دكتور توفيق قيقانو، هناك تحقق يعني مثل كل الأمراض الربو وغيرها، وأكيد الربو لأنه مثل ما ذكرنا أكثر من 600 إلى 700 مليون شخص منصابين فيه، يعني دراسات كثيرة على الأدوية لقله. للأسف وضعنا بلبنان مثل ما ذكرنا مثل ما هو الحال، أدوية يمكن مفروض تكون موجودة مش موجودة، هي بتهدد الحياة وخطرة. دكتور إذا بدنا هيك نقارن شوي قبل 10 سنين لليوم، ما الذي تغير على صعيد هذه الأدوية؟ أما الأدوية الموجودة تطورت فعاليتها وباتت سريعة أعطاء النتيجة وتساعد مرضى الربو أكثر، شو يتغير من حيث مبدأ ومن حيث نوعية الأدوية؟
صار في تطور كتير كتير كبير آخر 20 سنة بالأدوية تبع الربو. بلشنا بالتيوفيلين،
معروف هذا الاسم،
معروف. وحتى قبل التيوفيلين كانوا يجيبوا كينا، يغلوا كينا ويتنشأ كينا
أو حبوب الكينا،
كان عندها نتيجة خفيفة. بعدين اشت التيوفيلين إن كانت حميل أو حبوب عطت نتيجة أكتر، بس كانت الإفكاسي تبعها كتير خفيفة،
فعالية.
بعدين إجا دواء اسمه سالبيوتامول أو فانتولين، هون عمل حدث شيء كتير مهم، مريض ضيق نفسه برش بختين بيفتح نفسه. هلا بعدين التطور انه فوتوا كورتيزون مع الموسع للمجاري الهواء.
نعم.
التطور اللي بعدين صار انه بلا ما النفخه تخدم 3-4 ساعات مثل الفانتولين، صارت تخدم 12 ساعه او 24 ساعه. صار المريض مش مضطر يوعى بالليل او يوعى بالليل نفسه ضيق، بياخد بخاته وبيمشي الحال. صار في تطور بفعالية النفايخات والوقت اللي بتخدم بالجسم. والتطور الأخير اللي صار آخر 5-6 سنين، صار في أدوية بتشتغل على سبب على الخلايا اللي بتسبب الربو وبتحد منها. وهيدول الأدوية عملت فعلا عند المرضى 10% اللي عندهم حالات ربو قاسية اللي ما بيتجاوبوا على الأدوية وبيعملوا نوبات بدهم كورتيزون ومستشفى، غيرت لهم حياتهم. لسوء الحظ كنا بلشنا نوصفها بال 2018 وال 17 وال 19 وكانت عم تعطي نتائج ممتازة، ومع المشاكل اللي صارت وحق الأدوية وصعوبة الوزارة توفر كل هالأدوية اضطرينا نوقفهم عند عدد من المرضى. إنما هدول الأدوية موجودة برلا، بيشتغلوا على السيتوكين، بيشتغلوا على الانترلوكين 5 و4 و3، بيحدوا من الالتهاب، قلنا التهاب مزمن، بيوقفوا الالتهاب من أوله.
حلو.
وأعطت نتيجة كتير كتير ممتازة عند مرضى الربو.
يعني احنا هلأ وقفين عند الفونتولين مع احترامنا لقلو،
نحن عم نرجع للتيوفيلين أوقات لسوء الحظ.
للأسف حقيقة شيء مبكي، لأنه صح، نوبة الربو تهدد الحياة بكل ما الكلمة معنا أحيانا.
أكيد.
دكتور الأدوية الحديثة جدا يلي ذكرتها حضرتك كنت توصفوها وبتتأمن من برا، هذه الأدوية قد تشفي من الربو أم أنه لا قد تساعد أكثر من غيرها للتعايش مع الربو؟
أول ما طلعوا الأدوية كانوا عم بيقولوا لنا أنه هيدول بيخففوا من الربو. حاليا صار في دراسات بتدل أنه في مرضى صحوا من الربو وما عادوا عم بياخدوا كورتيزون حبوب أو نفايخات، شرط أنه يكون عم بياخد هالإبرة كل جمعتين أو كل شهر
ويكفي.
ويكفي.
عظيم. هاي الإبرة مش موجودة هلا عنا؟
لا
لا دكتور، هون نسبة 10% يعني نسبة إذا يعني مع هذا العدد الكبير نسبيا من المصابين بالربو، يعني نسبة مش قليلة أبدا، مش
أكيد قليلة. أكيد.
طيب هو 10% اللي أحيانا بيخدوا البخاخ بالبيت، بروح على المستشفى، يمكن أحيانا
كورتيزون
وغير كورتيزون، يمكن أحيانا التجاوب بيكون بطيء وبدو 3-4 أيام بروح على السوان وإلى آخره، وإذا عنده لا سمح الله شوية مشاكل بالقلب أو ضغط أو إلى آخره يمكن يروح فيها لا سمح الله. هو شو بنعمل لهم؟
هيدول الأدوية الجديدة،
لا إذا هلأ الأدوية الجديدة مش موجودة،
عم نضطر نعمل مثل ما كنا نعمل قبل ما تجي الأدوية، يعني نعطيهم كورتيزون كل ما يعملوا نوبة ونفوتهم مستشفى ونعطيهم علاج شوي فعال أقوى. إنما المشكلة هي العوارض الكورتيزون، مثل ما بتعرف هالمرضى أكيد. اللي عم نعطيهم مرتين ثلاثة كورتيزون
بالسنة، كمان.
الضغط، المعدة، العضلة بتدوب، العين بيعملوا جلوكوما، العظم بيتفتت، ممكن إذا وقع يكسر عظمه،
الممران تبع النار كمان
100%. دونك بيعلى السكري، بيعملوا سكري، بيعلى الضغط. دونك هاي المشاكل اللي عم نتعرض له.
إذن بالموجود نجود،
شو بدنا نعمل؟ على أمل،
على أمل. نحن بنعرف تعامل حضرتك مع المرضى دكتور بشهادة المرضى، ما رح نحكي شهادتنا مجروحة بحضرتك، يعني مجرد أن يسمعوا صوت الدكتور قيقانو بتخف النوبة 50% بدون دواء. دكتور، هل أحيانا هؤلاء أو هذه الفئة من المرضى على الرغم من كل الأمور التي تقومون بها ويوصل بالوقت المناسب على المستشفى والطبيب ويمكن يكون مريضك وتعرف كل ظروفه، وأحيانا النوبة تكون عصية على التعامل معه وبتوصلوا لمرحلة أحيانا بين الحياة والموت، هل هذه الحالات بتصير أحيانا؟
كان إجا فترة ما عدنا نشوفها، هلأ عم نرجع نشوف حالات من هالنوع، بس دايما في سبب، يعني توقيف دواء أو تخفيفه بلا ما يكون الحكيم طالب، وتأخير، يعني المريض خفف دواء أو وقفه لأسباب مادية أو مش عم بيلاقيهم، ولا سمح الله تعرض لبرونشيت، لبنموني، لالتهاب قوي، وترك حاله 3-4 أيام ما شاف حكيم. هون عم نرجع نشوف
هيك حالات،
هيك حالات أكيد.
يعني دكتور تؤكد أنه المريض مهما كان نوع نوبته وشدتها طالما عم ياخد دواء وعم بيعرف العوامل الوقائية، هذا المريض لن يصل إلى مرحلة أحيانا لا رجوع فيها إلا بصعوبة جديدة.
أكيد شرط يكون الحكيم كمان مفسر له شو لازم يعمل، كيف بده يحس وقت تيجي النوبة، وأول ما تيجي شو بده يعمل، ويكون المريض التزم بهالأكشن بالبلان اللي محطط له، وأكيد ما يكون عم بيزعبر بالدخان أو بالأسباب التانية. نعم. اللي بتخلي الربو يزيد.
دكتور إجمالا مريض الربو هي وقت البحس أنه في نوبة عم بتصير بياخد الدواء أو لا، هذا الدواء في نوبة أو ما في نوبة لازم ياخد الدواء يوميا؟
الدواء اللي عم بياخده كل يوم بده ياخده كل يوم، إن كان وضعه كتير منيح أو سيء، ما لازم لا يوقفه ولا يخففه.
وهذا دواء في كورتيزون دكتور؟
بس بخاخ تنفيخ، ما بيفوت على الجسم، ما لازم العالم لازم العالم تخاف من الكورتيزون، الحبوب او الابر او المصل، بس مش التنفيخ.
عظيم.
وفي ادويه وقتها تجي النوبه شو لازم يعمل تتوقف بسرعه ما تتطور.
واكيد كل المريض حالي بحد ذاته بيعرف شو لازم
أكيد
يعمل.
اكيد
دكتور نحكي عن الموضوع وبإذاعة لبنان الحر على أيام صيدلية لبنان الحر وأيام بوليكلينيك حاليا، التدخين هو من الحملات المتواصلة بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. ماذا عن مرضى الربو يا دكتور والتدخين وبعضهم بيدخنوا وكأن شيء لم يأخذ، حتى ممكن يكون عم بياخد البخاخ وعم يشرب أرجيل بالوقت ذاته؟
أكيد الدخان أول شيء بيمنع أنه الأدوية الربو وحتى أدوية الانسداد الرئوي المزمن ما بتعود فعالة. يعني لكأنه في قفل بسكر، ما بعود الدواء يشتغل. من ميلة تاني بيصير كتير صعب تسيطر على الالتهاب اللي عم بيسبب الربو، بيصير بدك كميات أدوية كتير قوية. تالت شي اللي عم بيدخن إن كان معه ربو يما لا، رح يعرض حاله لانسداد رئوي مزمن، لا حالات كانسر بالحنجرة، بالمبولة، بالرئة، لا انفيزيما نشيف بالروية، لا تليف رئوي إلى آخره. دونك عم بيزيد مشكلته مشاكل.
عظيم دكتور توفيق قيقانو، يعني حقيقة يمكن هذه الحلقة من كل الحلقات مهمة أكيد وكل الأطباء، ولكن فيما خص التوعية وهذا هدفنا، يعني الوقاية من المرض وكيفية التعامل معه، وهذه الحلقة محور هدفنا ببرنامج بوليكلينيك. كلمة أخيرة لكل مريض ومريضة ربو عم يسمعونا حاليا دكتور توفيق قيقانو.
أول شيء ما لازم المريض يخاف وقت الحكيم يقول له معك ربو. بعدنا لهلأ منلاقي مرضى ما بيعودوا يرجعوا عند الحكيم بمجرد ما قال له معك ربو، لكأنهم بيخافوا أو بيفكروا أنه عم بيهول عليهم وبيروحوا. تاني شيء ما لازم يخاف من العلاج، في علاج فعال، وإذا المريض التزم بيمشي الحال. تالت شيء ما لازم يخاف من الكورتيزون بالبخاخة.
عظيم.
كل شيء بالبخاخ ما لازم ينخاف منه،
هو غالبية الحالات هو عنكم
بخاخ 100%.
صحيح.
ما بيفوت على الجسم. بعدين لازم يحافظ على وزن ولازم يعمل سبور بشكل كتير منتظم، يعني 3-4 مرات بالأسبوع يكون عنده شوية رياضة ويحافظ على وزنه، أكيد ما يدخن، ياخذ الأدوية ما يخففها أو يوقفها إلا ما يكون الحكيم طالب منه، ويشوف حكيمه بشكل ريجولي منتظم.
دكتور توفيق قيقانو الاختصاصي في الأمراض الصدرية، سررنا جدا، رجعنا التقينا مع حضرتك. أهلا وسهلا دكتور، وبإذن الله رح يكون لنا قريبا جدا نصائح مع الدكتور قيقانو حول مختلف الأمراض الصدرية. أهلا وسهلا دكتور توفيق قيقانو الاختصاصي في الأمراض الصدرية بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك.
أهلا فيك وبالمستمعين. أكيد
جميل، أهلا وسهلا.
مرسي.
أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتور توفيق قيقانو فيما خاص مرض الربو أو الأمراض الصدرية والرئوية والانسداد الرئوي وكل ما يحيط بصحة الرئة، بإمكانكم الاتصال على الرقم 03-359-619. شكر للمخرج الإذاعي الزميل بيتر شاهين. لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء.